العلماء ان الباء هنا للاستيعاب، وان الانسان لو طاف في الحجر لم يصح طوافه، لان الله لم يقل وليطوفوا في البيت، وانما قال وليطوفوا في البيت. وقال تعالى امسحوا برؤوسكم، والرؤوس يجب استيعابها في المسح. طيب، المهم ان الباء تدل على انه قرأ بالسوره كلها وهو كذلك. لكن جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول انه لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ان خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون الى اخره، يقول انني حين سمعتها كاد قلبي يطير من شده وقعها في قلبي، ولانها دليل عقل واضح. ففي هذا الحديث من الفوائد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في قراءه المرء لقوله سمعته يقرا. ومن فوائدها انه يجوز ان يقرا في صلاه المغرب بطوال المفصل، لان المغرب لان الطور من طوال المفصل. وهنا نسال هل يؤخذ منه استحباب قراءه سورة الطور في صلاة المغرب؟ هذا ينبني على قاعدة مهمة. إذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على سورة أو على آية كانت قراءتها سنة، وإذا فعلها مرة لم تكن قراءتها سنة، لأن هذا من باب المصادر. نحن لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ بها قراءة مواظبة، بل سمعه جبير يحتمل انه قرأ بها من باب المصادفه، او ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب القراءه بها لما فيها من الايات الداله على صدق الرسول عليه الصلاه والسلام. فهو قرأ بها في المغرب وقرأ بها في صلاه الصبح حين انصرف من مكه في حجه الوداع. فالذي يظهر ان يقال انه ينبغي للانسان ان يقرأها احيانا، لا لانها سوره الطور، ولكن ليبين انه يجوز ان يقرا في المغرب ايش بطوال المفصل. نعم. والخلاصه الان ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السور فالسنه ايش المواظب عليه، ويكون تعيين السوره نفسها سنه، وما قراه وما سمع يقراه فهو لبيان الجواز، فلا يقال انه سن ان يقرا في المغرب بالطور لأنها سورة الطور، ولكن يقرأ بها ليبين أتم جواز القراءة في طوال المفصل، مع أن السنة في المغرب أن يقرأ في قصر المفصل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخر فقرأ في إحدى ركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قوله كنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر. هذا السفر لا يهمنا أن نعلم أي سفر هو، المهم أنه أراد أن يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في قصار المفصل في السفر في صلاة العشاء، مع أن صلاة العشاء لفظ بها طوال المفصل. يقول صلى العشاء الآخرة يعني متأخرة، احترازا من صلاة المغرب فإنها العشاء الأولى، فقرأ في إحدى الركعتين إما الأولى أو الثانية في التين والزيتون. الباء هنا للاستيعاب، والمراد في السورة كلها. فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءه، او هنا للتنويع وليس بالشك، ويحتمل انها للشك، لكن الاصل عدم الشك، والتنويع هنا وارد، والمعنى احسن صوتا ولا احسن اداء، فاجتمع في قراءه النبي صلى الله عليه وسلم حسن الصوت وحسن الاداء. وعلى هذا فلا نقول ان اول الشك. نعم لو ورد تصريح من الرواة أنه أراد الشك، فالراوي أعلم بنفسه لكن أمامنا الآن كلمات يصلح أن يجتمع الوصفان في القراءة، وهما إيش؟ حسن الصوت وحسن القراءة، يعني حسن الأداء. ففي هذا حديث فوائد، منها أن السنة في صلاة العشاء الجهر بالقراءة حضرا وسفرا، ومنها أنه يجوز أن يقرأ في صلاة العشاء بقصار مفصل في السفر، لأن التين والزيتون من قصار مفصل. أما في غير السفر فالأفضل أن يقرأ فيها بأوساط المفصل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى؟ هل أتت حديث الغاشية؟ والليل إذا أغشى والشمس وضحاها؟ أو نحو ذلك. ومن فوائد هذا الحديث حسن صوت النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى قد أعطاه الحسن في تركيبة البدن وفي الوجه وفي العينين وفي جميع السلقة، ومن ذلك الصوت. أعطى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صوتا هو أحسن الأصوات، لا سيما في قراءة القرآن. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس قراءة، فيستفاد من هاتين الفائدتين أنه ينبغي للإنسان أن يحسن صوته في القرآن، وقد ورد الأمر بذلك نصا، وأنه ينبغي أيضا أن يحسن التلاوة فيقرأها معربة تامة لا يهدها هدا كما يفعل بعض الناس ليس له هم إلا أن يكمل السورة. الأفضل أن يتأنى ويترسل حتى يحصل الخشوع المطلوب. فإذا قال قائل: لو أحسن الصوت أفلا يخشى أن يكون رياء؟ فالجواب: هذه الخشية لو استرسل الإنسان معها ما قام في عبادة قط، لأن الشيطان يأتيه في كل عبادة. إن أراد أن يصلي قال هذا رياء، أن يتصدق قال هذا رياء، أن يطلب العلم قال هذا رياء. ولو أن الإنسان استرسل ما بقي في عبادة سليمة. فالواجب أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم، وأن يفعل ما أمر به على الوجه الأكمل، وأن يدع عنه هذه الوساوس. فإن قال قائل: لو أن الإنسان أحسن قراءته وأحسن صوته من أجل أن بعض الناس يسمعه، فهل يكون مرائيا؟ الجواب: ينظر. إن أراد بذلك أن يستمع السامع للقراءة لما استحسنها ويتلذذ بها وينتفع بها فهذا لا بأس به. وقد قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حين استمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال: أو سمعتني يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنت أكثر من كذا. فلا يقال إن هذا رياء، بل يقال هذا في مصلحة، لأن كل إنسان يسمع قراءة جيدة بصوت حسن سوف يصغي إليها وينتفع بها. ففرق بين من يقرأ ليقول الناس ما أحسن قراءته، وفرق بين أن يحسن القراءة للناس من أجل أن يحبوا الاستماع إلى القرآن وينتفعوا به. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه بصلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخر. بعث رجلا في سرية، أي على سرية، أي أميرا عليها، وبعث بمعنى أرسل، والسرية هي قطعة من الجيش تبعث لتقصي الحقائق أو لقتال أوائل المشركين أو لغير ذلك من الأسباب. المهم أنها ليست جيشا ولكنها قطعة منه. فكان أي الرجل يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، قولها يقرأ لأصحابه يعني إذا صلى بهم فيختم بقل هو الله أحد، يختم يعني قراءته. وهل المراد أن هذا الختم يكون في الركعة الثانية أو في الركعة الثانية والأولى، يحتمل أنه كلما أراد أن يركع قرأ قل هو الله أحد، ويحتمل أنه يقرأها في الركعة الثانية التي بها ختم القراءة. وأيا كان فإن هذا أمر غير مألوف، ولهذا لما رجع الصحابة رضي الله عنهم ذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أخبروه، لأن هذا الرجل كان يقرأ ويختم بقل هو الله أحد، وهذا خلاف مألوف. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، يعني لماذا كان يختم بقل هو الله أحد؟ فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ. فبين أنه إنما كان يقرأها لما تضمنته من صفة الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، لأنه كان يحب أن يقرأ صفة الله عز وجل التي تضمن المدح والثناء والحمد والتعظيم. فقال: أخبروه أن الله يحبه، يحبه أي يثيبه، أو يحبه محبة حقيقية يترتب عليه الثواب الثاني، هذا هو المتعين. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها مشروعية بعث السرايا، لأن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اشترط أن يبعث سرية إلى قوم يمكن أن تنتصر عليه، أما أن يبعث سرية إلى قوم يأكلونها أكلا فهذا لا يجوز، لأنه من التغرير بالنفس والإلقاء بالنفس للتهلكة. لكن يرسل سرية يمكنها أن تنتصر على المبعوث إليه. ومنها أن أمير القوم هو إمامه، أن أمير القوم هو إمامه، وهذا هو السنة، وهذا هو الذي كان عليه السلف. ولذلك كان الذي يتولى إمامة العيد وإمامة الجمعة هم الخلفاء، بل وإمامة الصلوات الخمس، فأبو بكر هو الذي يصلي بالناس الصلوات الخمس والجمعة والعيد، ثم عمر ثم عثمان. فالمهم أن أمير القوم هو إمام. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والأمير في قومه إيش؟ سلطان. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل اجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، ولا بد أن يبين خطأه، لا بد أن يبين. أفهمتم؟ هذا الرجل اجتهد فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. عمار بن ياسر اجتهد ولم يقره. عمار بن ياسر أصابته جنابة وهو في سفر ولم يعرف كيف التيمم، فجعل يتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، ظنا منه أن طهارة التراب كطهارة الماء لا بد أن تعم جميع البدن، فجعل يتقلب على التراب حتى يصيب التراب جميع بدنه. ولما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره بأن هذا ليس المشروع، وبين له المشروع. المهم أن في هذا الحديث دليل على جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أصاب فهو صائب، وإن أخطأ فإنه لا بد أن يبين الخطأ، لأن العهد عهد رسالة وعهد تشريع. ومن فوائد هذا الحديث جواز إخبار العالم بما صنع من دونه حتى يصحح أو يخطئ. وجه ذلك أن الصحابة أخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصنيع هذا الرجل، ومعلوم أن النبوة انقطعت بموت الرسول عليه الصلاة والسلام، الوحي انقطع بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن للرسول ورثة من هم؟ العلماء. فإذا وقع شيء فيه إشكال فالمرجع إلى العلماء. ومن فوائد ذلك، من فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في نقل أخبار الأحكام. وجهه أن الرسول أرسلهم يسألون كيف لما يصنعوا ذلك، مع أنه يمكنه أن يقول هاك الرجل ويسأله هو بنفسه، لكن هذه قضية عين، لا ندري لماذا لم يدعه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قاسلوه، لا ندري أكان الرسول مسؤولا أم أنه كان يخشى أن يخجل الرجل أم غير ذلك من الأسباب. قضايا الأعيان لا يمكن أن تعلل ولا يمكن أن تعمم، وهذه فائدة أصولية أنه لا يمكن أن تعلل ولا أن تعمم، لأنها خاضعة لظروفها والأحكام تتغير لتغير الظروف. ومن فوائد هذا الحديث أن قل هو الله أحد صفة الرحمن، وهل المعنى أنها من كلامه وكلامه صفته، أو المعنى أنها تشتمل على صفات الرحمن الثاني؟ لأننا لو أخذنا بالمعنى الأول لكان القرآن كله صفة الرحمن، صفة الرحمن، لكن مراد أنها تشتمل على صفات من صفات الرحمن لا توجد في غيره. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قل هو الله أحد تعدل كم ثلث القرآن. وجه ذلك كما قال العلماء رحمهم الله أن القرآن إما إخبار عن الله أو عن أيام الله أو أحكام، القرآن يدور على هذا، كل القرآن يدور على هذا، إما إخبار عن الله أو إخبار عن أيام الله أو إخبار أو أحكام. الإخبار عن أيام الله يعني عن الأمم السابقة وعن المستقبل ماذا يكون في القيامة في الجنة في النار، كل هذه من أيام الله. أما الإخبار عن الله عن الله فهو عن أسمائه وصفاته. قل هو الله أحد تشتمل على ذلك، تتضمن جميع الإخبار عن أسماء الله وصفاته، ففيها الله أحد إثبات الألوهية وإثبات التفرد بما يختص به لقوله أحد يعني لا شريك له. الله الصمد، معنى الله الصمد يعني عظيم الصفات. طيب هذا قول تصمد إليه الخلائق. طيب لو قلنا بما هو أعم، قلنا هو الكامل في صفاته المفتقر إليه جميع مخلوقاته، انتظم جميع ما يقال في الصمد، الكامل في صفاته المفتقر إليه جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو كامل في صفاته تفتقر إليه جميع مخلوقاته. طيب الصمد إذن هو كامل في ذاته مفتقر إليه جميع المخلوقات، لم يلد ولم يولد، لم يلد فيه رد على ثلاث طوائف منحرفة، المشركون واليهود والنصارى. المشركون قالوا الملائكة بنات الله، واليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله. ولم يولد يعني لم يلده أحد، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء. فإن قال قائل وهل أحد من الناس قال إنه مولود حتى أتي النفي، قلنا إن كان أحد قاله فقد نفاه الله عن نفسه، وإن لم يقله أحد فلتمام نفي الولادة من الجهتين، نفي الولادة من الجهتين يعني ليس والدا ولا مولودا، ولم يكن له كفوا أحد يعني لا يكافئه أحد ولا يماثله أحد، وذلك لكمال صفاته. فإذا تأملت هذه السورة عرفت أنها حقيقة تعدل ثلث القرآن. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا حرج عليه أن يحب تلاوة بعض القرآن دون بعض، لأن الرجل أخبر أنه يحب قراءته فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان من الناس أحيانا يتلذذ بقراءة بعض الآيات ويحب أن يقرأها دائما، فلا يقال إن هذا الرجل فضل القرآن بعضه على بعض، فلنقول هو يرتاح إلى قراءة بعض الآيات فيقرأها ولا حرج. وهذا واقع أن الإنسان أحيانا يحب أن يقرأ بعض القرآن. نعم، فمثلا في آخر سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين إلى آخره، هذه آيات عظيمة الإنسان يحب أن يقرأها دائما. وكذلك بعض الآيات إن الذين هم خشي ربهم مشفقون وما أشبه ذلك. المهم في بعض الآيات يحب الإنسان أن يقرأها دائما، ولا يقال إن هذا هجم للقرآن أو تنقيص لجانب منه. ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن يتفاضل، أن القرآن يتفاضل. فإذا سئل هل القرآن يتفاضل، فالجواب أما من حيث المتكلم به فلا يتفاضل. لماذا؟ لأن المتكلم به هو الله عز وجل. وأما من حيث ما يشتمل عليه من المعاني فلا شك أنه يتفاضل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم آية في كتاب الله إيش؟ آية الكرسي. وأعظم اسم تفضيل يدل على أن هناك مفضلا ومفضلا عليه. وكذلك أيضا أخبر أن أفضل سورة هي سورة الفاتحة، وأنها رقية، وأنها سبع المثاني، وهذا واضح. فالقرآن إذا سئلنا أيتفاضل، فالجواب من حيث المتكلم به لا يتفاضل لأنه هو الله وحده، ومن حيث ما يشتمل عليه من المعاني يتفاضل. طيب، ومن حيث التأثير كذلك يتفاضل. بعض الآيات يقرأها الإنسان بصوت رخيم حسن وقراءة مجودة يبكي ويبكي الناس، وبعض الآيات ليس كذلك، ولكن هذا لا ينقص القرآن شيئا. ومن فوائد هذا الحديث إثبات ومن فوائد هذا الحديث مشروعية بشرى المؤمن لقوله أخبروه أن الله يحبه، وهذه بشارة. من ينال محبة الله؟ محبة الله هي الغاية، كل الناس يسعون ليكونوا من أحباب الله، فهي بشرى إذا أخبر أن الإنسان يحبه. وبناء على ذلك نقول إذا رأى الإنسان في منامه ما يسر صاحبه فالأفضل أن يخبره به، لأن ذلك من إدخال السرور على أخيه، ومن عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة يراها الإنسان أو تراله، من عاجل بشرى المؤمن الداخل في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن فوائد الآية الكريمة من فوائد الحديث إثبات محبة الله، أي أن الله يحب، لقوله أخبروه أن الله يحب. وقائل هذا من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه أعلم الخلق بالله كذا، وأنه أصدق الخلق قيلا، وأنه أحسن الخلق تعبيرا، وأنه أنصع الخلق للخلق. فهذه أربعة أوصاف في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلها تلزم المرء بأن يقول بما دل عليه الكلام بدون توقف. الأربعة صالح، نعم أنصح الخلق، واثق الخلق، نعم، ومن حولي لا يدري ومن وراءه يدري، صح؟ عجيب يا جماعة، نعم، لا هذا عامل وإلى بي الخاص. طيب، على كل حال انتبهوا لهذه القواعد، يعني هذه الكلمات التي ذكرناها تصفع كل مبتدئ على وجهه. إذا قلنا هذا الكلام ممن صدر؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله، لا شك أعلم الخلق بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، أليس كذلك؟ طيب، أصدق الخلق لا أحد أصدق من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الخالق عز وجل. ثالثا هو أفصح الخلق، أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، كلامه كله فصل واضح بين. ولهذا من أكثر من قراءة الحديث يستطيع إذا مر به حديث وهو غير صحيح أن يعرف أنه غير صحيح دون أن يرجع إلى سنده، لأنه اعتاد أن يقرأ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا خارج عن أسلوبه عليه الصلاة والسلام. كما أن الصيرفي يعرف النقد المزيف دون أن يعرضه على النقد، أليس كذلك؟ إذن الذي اعتاد أن يقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يستطيع إذا قيل قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ أن يعرف أنه صحيح أو صحيح، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام له طلاوة وحلاوة ونور وأسلوب عجيب. تستطيع أن تقول هذا حديث ضعيف، ربما يقول لك الذي تلاه عليك هذا مو ضعيف رواه فلان وفلان، ثم إذا فتش وجدته ضعيف إما موقوفا أو فيه إرسال أو ما أشبه ذلك. طيب إذا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ أفصح الخلق لا شك. تقع عند الرابع أنصح الخلق، لا يمكن أن يقول قولا يريد خلاف ظاهره أبدا، لأن أي إنسان يقول قولا يريد خلاف ظاهره فقد غرر بمستمعه، غرر به. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول قولا يريد فيه خلاف الظاهر، والله عز وجل نعم من باب أولى، حتى قال الله عز وجل يريد الله يبين الله لكم أن تضلوا، يريد الله أن يبين لكم. لا يمكن أن يكون أحد من الخلق أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يجب علينا أن نأخذ كلامه على ظاهر. فإذا قال أخبره أن الله يحبه قلنا في هذا دليل على إيش؟ على إثبات أن الله يحب، وقال أهل البدع إن الله لا يحب. ثم إذا سمع إن الله يحب المتقين ربما يضع يديه على صفحتي رأسه من هول ما سمع، ثم ماذا يصنع؟ يقول الحمد لله باب المجاز واسع، المجاز واسع، يحب بمعنى يثيب، والصراحة والتواضع شيء منفصل بائن عن الله ليس من صفات الله. والذي يروع المبتدع المعطل الذي يروعه ايش؟ ان تثبت لله صفة، يجلب عليك بخيله ورجله ويصيح عليك بلسانه وشفته ويقول ما هذا؟ أعوذ بالله، تثبت أن الله يحب؟ إذا جعلت الله بشرا. لماذا يا أخ العرب؟ قال لأنه لا محبة إلا بين متناسبين، المحبة تكون بين المتناسبين. وهل هناك تناسب بين الخالق والمخلوق؟ لا. إذا لا يجوز أن تقول الله يحب. ماذا أقول؟ قال الباب المجاز واسع، أطلقت المحبة وأريد لازمها وهو التواضع، فيقال أولا هذا خلاف ظاهر الله، وقوى فعلك هذا يتضمن أن تكون ألفاظ الكتاب والسنة كلها ألغاز يشققها الناس كما شاء. ثم نقول من قال لك إن المحبة ما تكون إلا بين المتناسبين؟ من قال هذا؟ وحي منزل؟ عادة مضطردة؟ لا، نجد المحبة بين شيئين غير متناسبين، نجد المحبة بين الإنسان والحيوان، أليس كذلك؟ أحيانا تجد البعير تحب صاحبه وتألفه، تحبه وتألفه وتحن إليه إذا فقدت، بل يكون الإنسان بعيران إحداهما تحبه والثانية لا تبالي به، واضح؟ فالأبلغ من هذا أن الإنسان يحب الجمال، يكون عند الإنسان ساعتين، ساعة يحبه وساعة ما يحبه وكلها حبيب، أتشعرون بهذا أو لا؟ طيب هل بين الحديد والإنسان تناسب؟ لا. فإذا قولهم باطل من كل وجه. نحن نؤمن بأن الله تعالى يحب، ولقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، سبحان الله العظيم، ما قال فاتبعوني تصدقوا بأنكم تحبوني، قال يحبكم الله حتى يتبين أن الله يحب ويحب، يحب ويحب. والشأن كل الشأن أن يحبك الله، وإلا فكل يدعي وصل لليلة، كل يدعي أن الله أن يحب الله، لكن الشأن هل الله يحبك اللهم اجعلنا من أحبابك أو لا، هذا هو الشأن. فنقول نحن إن الله يحب. وهل يحب؟ نعم يحب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت المحبة من الجانبين. واعلموا أيها الأخوة أن جميع صفات الله يجب أن تجرى على ظاهره، وأن ينزه الله تعالى عن المماثلة وعن النقص، أجرها على ظاهرها مع نفي المماثلة تنجو، فإن خالفت هلكت، إن أثبتها مع المماثلة هلكت، وإن أثبتها وإن نفيتها هلكت أيضا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة النونية قال إن الممثل يعبد صنم والمعطل يعبد عدم، كلام عجيب. الممثل يعبد صنم لأنه يمثل الله بالمخلوق، المعطل يعبد عدما لأنه لا يثبت وجود الله. إذا قال إن الله لا داخل عالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا 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 وش صار؟ عدم. لكن المثبت المنزه يعبد رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، وهذا هو الحقيقة. إذن يا أخي لا تستوحش، لا تستوحش من صفة أثبتها الله نفسه، فالله أعلم بنفسه منك، والله بين لك لا لتضل ولكن لتهتدي. فإن قال قائل وهل يسن أن نختم قراءة الصلاة بقل والله أحد كما فعل هذا الرجل؟ الجواب لا، الجواب لا، لأنه لو كان هذا سنة لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لكن الرسول أقره على الجواز لا على المشروعية. يعني لو فعله إنسان لا نقول إنك مبتدع، لكن نقول ليس هذا بسنة. انتبه. فإذا قال قائل ألستم تقولون إن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي قول وفعل وإقرار؟ قلنا بلى، ونحن بذلك متبعون للسنة. نحن نجيز للرجل أن يختم بقل والله أحد إذا قرأ في الصلاة، وهذه سنة الرسول، هذا الذي أقر عليه الرسول. لكن لا نقول للمسلمين أيها المسلمون إذا قرأتم في الصلاة فاختموا بقل والله أحد، لأن هذا لو كان سنة لإيش؟ لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. انتبهوا لهذا، وستجدون من يعارض ويقول السنة قول وفعل وإقرار الرسول أقر. نقول نعم نحن نقره كما أقره الرسول، لكن نقره على الفعل ولا نقول إنك مبتدع، إلا أننا لا نسن ذلك لعباد الله، لأنه لو كان سنة لكان الرسول يبين للأمة إما بقوله وإما بفعله. نظير هذا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل، يقول إن أمي ماتت وإني أريد أن أتصدق بمخافي عليها، المخاف نخل يخاف، أينفع هذا؟ قال نعم، فتصدق به. هل نقول يسن للإنسان أن يتصدق عن أمه ببستانه؟ لا. ولهذا لا نندب الناس أن يتصدقوا لموتاهم، وإنما نندبهم إلى ما ندبهم الرسول عليه الصلاة والسلام إليه، فنقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لم يقل أول صالح يتصدق عنه، يصلي عنه، يصوم عنه، مع أن الحديث في سياق إيش؟ في سياق العمل، ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل عن الميت. وهذه قاعدة أيضا أحب أن تنتبهوا لها، أن هناك فرقا بين شيء مشروع للأمة يطلب منها أن تفعله وبين شيء تقر عليه ولكن ليس من الأمور المشروعة. فهذه قراءة الرجل بيناها لكم تماما، وها هي الصدقة عن الميت بيناها أنها جائزة، ولكن لا يقال للناس أيها الناس تصدقوا عن موتاكم، لأن الرسول ما قال. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام تدل سنته الفعلية على أنه ليس بسنة. كيف؟ ماتت زوجته خديجة وهي من أحب الناس إليه، ولم يكن يتصدق عنها، وإنما كان يهدي لصاحباتها بعض الهدايا، يهدي لصاحباتها، ما كان عليه الصلاة والسلام يتصدق عنها. مات عمه حمزة بن أبي طالب أسد الله وأسد رسوله الذي هو أفضل أعمام، ومع ذلك لم يتصدق عنه. مات له ثلاث بنات ولم يتصدق عنهم. مات زوجته زينب بنت خزيمة ولم يتصدق عنها. فدل هذا على أن سنته عدم الصدقة عن الأموات، لكن لو تصدق أحد عن ميته لا نقول إنك مبتدئ، أو نقول إن الميت لا ينتفع، نقول أنت لست مبتدعا والميت ينتفع، لكن انتفاعه بالدعاء أعظم، أعظم بكثير، لأنه هو الخير الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتبهوا لهذه النقط، هذه قد لا تجدونها في بحث، لكن عند التأمل يجد الإنسان أن هذا هو الواقع، يجد أن هذا هو الواقع، أن هناك فرقا بين سنة مشروعة تطلب من جميع الناس وبين سنة سنها إنسان أجل فأقره الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لم يشرعه للأمة. ولا يعد هذا انفرادا عن أقوال العلماء، لأن نقول بين وبين من خالف كتاب الله وسنة الرسول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنحن إذا وجدنا قارئا يقرأ للناس ويختم بقل والله أحد لا ننكر عليه. نعم قد ننكر عليه من وجه آخر، وهي أنه إذا كان إماما في البلد ظن الناس أن قراءته سنة فاستنوا به، مع أنها ليست بسنة. والله أعلم. ها؟ إيش؟
إمام رافع لكن المأمومين يحدثون صوت حتى ينتظرهم، وهو عشان يعذبهم يرفع قبله.
سمعتم سؤاله؟ يقول بعض الناس إذا دخل والإمام راكع أحدث صوته، إما أن يقول اصبروا إن الله مع الصابرين، أو يتنحنح، أو يخبط برجليه، المهم يحدث شيء أن يعلم الإمام بأن فيه داخلا. والإمام قال العلماء إذا سمع داخلا فإنه يسن أن يطيل الركوع حتى يدرك الركعة. فهذا أسمع الإمام صوتا لأجل أن يتأنى فيدرك الركعة، لكن الإمام عانى في مجرد ما سمع الصوت رفع ولم يطمئن ولا اطمئن. القصة هل يطمئن ولا لم يطمئن؟ أين؟ على كل حال بعض الأئمة يفعل ذلك عنادا، عنادا لمن؟ لهذا الداخل الذي أحدث روضة. وبعضهم يرفع سياسة، يقول أخشى إذا جاء ودخل في الصف أن يكبر الإحرام وهو يهوي، وإذا كبر الإحرام وهو يهوي لم تنعط الصلاة، لأن من شرط تكبير الإحرام أن يكبر وهو قائم معتدل، فيقول أخشى أن تغلبه العجلة فيركع فيكبر الإحرام وهو يهوي إلى الركوع. عرفتم؟ إذا ماذا نصنع؟ نقول لا هذا ولا هذا، أنت امشي على ما أنت عليه، وإذا أحسست بأنه حقيقة داخل فتأن تأن، والناس إذا علموا أنك تتأنى حتى يغلب على ظنك أنهم أدركوا الركوع فإنهم لن يكبروا وهم يهون إلى الركوع. وسمعت قديما أن بعض الأئمة يفعل كما قلت، إذا سمع صوتا أو رفع فصار بعض الذين معه في الصف إذا أرادوا أن يسرع خبطوا برجله فيظنه أنه داخل فيرفع رجله. ولذلك نقول اتباع السنة فيه خير كثير، أنت تأن حتى يغلب على ظنك أنه دخل وأدرك الركوع. نعم.
الله
يعني ما
هو
يعني ابن عباس الذي لا يدخل أحد. إيه نعم بس.
كيف
تكون تفصيل هذا؟ معناه أنه لا يحتاج شيء. يعني كل مجوف لا بد أن يحتاج إلى شيء. نعم.
الله عز وجل إذا قرأ الإمام ثم قرأ الفاتحة وشرع الإمام
في الركوع، هل يكون قراءة الفاتحة أم؟ إذا كان الإمام من عادته أن يطيل الركوع وأن هذا يمكنه أن يدرك الركوع فعل، وإلا ركع معه وسقط عنه بقية الفاتحة انتهى الوقت. هنا تصح. لا بس ما وقعت لله ولا فيش على اثنين والسبت وإيش إثبات ولا نفي. طيب على كل حال والغالب أنها ما تأتي إلا بالنفي، ليس فيها أحد لا تحسنه من أحد، لكن أحيانا تأتي بالذات كانت عظمائه لأنها تشتمل من صفات الله على ما لم يشتم عليه آية أخرى، لأن الحي القيوم تنتظم جميع على أسماء الصفات.
الشيخ الله
شاعر ممكن أن يكون إرادة إرادة بمعنى المشيئة. لا يقسم الأشعرية لا يقسمون الإرادة إلى إرادة الشرعية وإرادة كونية، بل الإرادة عندهم هي الإرادة الكونية فقط التي بمعنى المشيئة. أين
أحسن الله إليك يا شيخ، الصفات التي يذكرونها شاعرة 66 ويسمونه 66 عقيلة. هذه 66 منها ما هو ضد الصفات الأولى منها العدم والحدوث والفناء وغيره.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
العلماء إن الباء هنا للاستيعاب، وأن الإنسان لو طاف في الحجر لم يصح طوافه، لأن الله لم يقل وليطوفوا في البيت، وإنما قال وليطوفوا في البيت. وقال تعالى امسحوا برؤوسكم، والرؤوس يجب استيعابها في المسجد. طيب، المهم أن الباء تدل على أنه قرأ بالسورة كلها وهو كذلك. لكن جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول إنه لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى آخره، يقول إنني حين سمعتها كاد قلبي يطير من شدة وقعها في قلبي، ولأنها دليل عقل واضح. ففي هذا الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في قراءة المرء لقوله سمعته يقرأ. ومن فوائدها أنه يجوز أن يقرأ في صلاة المغرب بطوال المفصل، لأن المغرب لأن الطور من طوال المفصل. وهنا نسأل هل يؤخذ من استحباب قراءة سورة الطور في صلاة المغرب هذا ينبني على قاعدة مهمة. إذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على سورة أو على آية كانت قراءتها سنة، وإذا فعلها مرة لم تكن قراءتها سنة، لأن هذا من باب المصادر. نحن لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ بها قراءة مواظبة، بل سمعه جبير يحتمل أنه قرأ بها من باب المصادفة، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب القراءة بها لما فيها من الآيات الدالة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو قرأ بها في المغرب وقرأ بها في صلاة الصبح حين انصرف من مكة في حجة الوداع. فالذي يظهر أن يقال إنه ينبغي للإنسان أن يقرأها أحيانا، لا لأنها سورة الطور، ولكن ليبين أنه يجوز أن يقرأ في المغرب إيش بطوال المفصل. نعم. والخلاصة الآن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السور فالسنة إيش المواظبة عليه، ويكون تعيين السورة نفسها سنة، وما قرأه وما سمع يقرأه فهو لبيان الجواز، فلا يقال إنه سن أن يقرأ في المغرب بالطور لأنها سورة الطور، ولكن يقرأ بها ليبين فتم جواز القراءة في طوال المفصل، مع أن السنة في المغرب أن يقرأ في قصر المفصل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخر فقرأ في إحدى ركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قوله كنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر. هذا السفر لا يهمنا أن نعلم أي سفر هو، المهم أنه أراد أن يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في قصار المفصل في السفر في صلاة العشاء، مع أن صلاة العشاء لفظ فيها طوال المفصل. يقول صلى العشاء الآخر، الآخرة يعني متأخرة، احترازا من صلاة المغرب فإنها العشاء الأولى، فقرأ في إحدى الركعتين إما الأولى أو الثانية بالتين والزيتون، ألبى هنا الاستيعاب والمراد في السورة كلها، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة، أو هنا للتنويع وليس بالشك، ويحتمل أنها للشك، لكن الأصل عدم الشك، والتنويع هنا وارد، والمعنى أحسن صوتا ولا أحسن أداء، فاجتمع في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حسن الصوت وحسن الأداء، وعلى هذا فلا نقول إن أول الشك. نعم لو ورد تصريح من الرواة أنه أراد الشك فالراوي أعلم بنفسه، لكن أمامنا الآن كلمات يصلح أن يجتمع الوصفان في القراءة، وهما إيش حسن الصوت وحسن القراءة يعني حسن الأداء. ففي هذا حديث فوائد، منها أن السنة في صلاة العشاء الجهر بالقراءة حضرا وسفرا، ومنها أنه يجوز أن يقرأ في صلاة العشاء بقصار مفصل في السفر، لأن التين والزيتون من قصار المفصل. أما في غير السفر فالأفضل أن يقرأ فيها بأوساط المفصل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى، هل أتت حديث الغاشية والليل إذا أغشى والشمس وضحاها، أو نحو ذلك. ومن فوائد هذا الحديث حسن صوت النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى قد أعطاه الحسن في ترتيبة البدن وفي الوجه وفي العينين وفي جميع الخلقة، ومن ذلك الصوت، أعطى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم صوتا هو أحسن الأصوات لا سيما في قراءة القرآن. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس قراءة، فيستفاد منه من هاتين الفائدتين أنه ينبغي للإنسان أن يحسن صوته للقرآن، وقد ورد الأمر بذلك نصا، وأنه ينبغي أيضا أن يحسن التلاوة فيقرأها معربة تامة لا يهدها هدا كما يفعل بعض الناس ليس له هم إلا أن يكمل السورة. الأفضل أن يتأنى ويترسل حتى يحصل الخشوع المطلوب. فإذا قال قائل لو أحسن الصوت أفلا يخشى أن يكون رياء؟ فالجواب هذه الخشية لو استرسل الإنسان معها ما قام في عبادة قط، لأن الشيطان يأتيه في كل عبادة، إن أراد أن يصلي قال هذا رياء، أن يتصدق قال هذا رياء، أن يطلب العلم قال هذا رياء. ولو أن الإنسان استرسل ما بقي في عبادة سليمة. فالواجب أن يستعيد الإنسان بالله من الشيطان الرجيم، وأن يفعل ما أمر به على الوجه الأكمل، وأن يدع عنه هذه الوساوس. فإن قال قائل لو أن الإنسان أحسن قراءته وأحسن صوته من أجل أن بعض الناس يسمعوا فهل يكون مراعيا؟ الجواب ينظر، إن أراد بذلك أن يستمع السامع للقراءة لما استحسنها ويتلذذ بها وينتفع بها فهذا لا بأس به. وقد قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حين استمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال أوسمعتني يا رسول الله؟ قال نعم. قال لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنت أكثر من كذا. فلا يقال إن هذا رياء، بل يقال هذا في مصلحة، لأن كل إنسان يسمع قراءة جيدة بصوت حسن سوف يصغي إليها وينتفع بها. ففرق بين من يقرأ ليقول الناس ما أحسن قراءته، وفرق بين أن يحسن القراءة للناس من أجل أن يحبوا الاستماع إلى القرآن وينتفعوا به. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخر. بعث رجلا في سرية، أي على سرية، أي أميرا عليها، وبعث بمعنى أرسل، والسرية هي قطعة من الجيش تبعث لتقصي الحقائق أو لقتال أوائل المشركين أو لغير ذلك من الأسباب. المهم أنها ليست جيشا ولكنها قطعة منه. فكان أي الرجل يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، قولها يقرأ لأصحابه يعني إذا صلى به فيختم بقل هو الله أحد، يختم يعني قراءته. وهل المراد أن هذا الختم يكون في الركعة الثانية أو في الركعة الثانية والأولى؟ يحتمل أنه كلما أراد أن يركع قرأ قل هو الله أحد، ويحتمل أنه يقرأها في الركعة الثانية التي بها ختم القراءة. وأيا كان فإن هذا أمر غير مألوف، ولهذا لما رجع الصحابة رضي الله عنهم ذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أخبروه، لأن هذا الرجل كان يقرأ ويختم بقل هو الله أحد، وهذا خلاف مألوف. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلوه لأي شيء يصنع ذلك، يعني لماذا كان يختم بقل هو الله أحد؟ فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ. فبين أنه إنما كان يقرأها لما تضمنته من صفة الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، لأنه كان يحب أن يقرأ صفة الله عز وجل التي تضمن المدح والثناء والحمد والتعظيم. فقال أخبروه أن الله يحبه، يحبه أن يثيبه، أو يحبه محبة حقيقية يترتب عليه الثواب الثاني، هذا هو المتعلم. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها مشروعية بعث السرايا، لأن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اشترط أن يبعث سرية إلى قوم يمكن أن تنتصر عليه، أما أن يبعث سرية إلى قوم يأكلونها أكلا فهذا لا يجوز، لأنه من التغرير بالنفس والإلقاء بالنفس إلى التهلكة. لكن يرسل سرية يمكنها أن تنتصر على المبعوث إليه. ومنها أن أمير القوم هو إمامه، أن أمير القوم هو إمامه، وهذا هو السنة، وهذا هو الذي كان عليه السلف. ولذلك كان الذي يتولى إمامة العيد وإمامة الجمعة هم الخلفاء، بل وإمامة الصلوات الخمس، فأبو بكر هو الذي يصلي بالناس الصلوات الخمس والجمعة والعيد، ثم عمر ثم عثمان. فالمهم أن أمير القوم هو إمامه. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. والأمير في قومه إيش؟ سلطان. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل اجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، ولا بد أن يبين خطأه، لا بد أن يبين. أفهمتم؟ هذا الرجل اجتهد فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. عمار بن ياسر اجتهد ولم يقره. عمار بن ياسر أصابته جنابة وهو في سفر ولم يعرف كيف التيمم، فجعل يتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، ظنا منه أن طهارة التراب كطهارة الماء لا بد أن تعم جميع البدن، فجعل يتقلب على التراب حتى يصيب التراب جميع بدنه. ولما رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بأن هذا ليس المشروع، وبين له المشروع. المهم أن في هذا الحديث دليل على جواز الاجتهاد في عهد إيش؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أصاب فهو صائب، وإن أخطأ فإنه لا بد أن يبين الخطأ، لأن العهد عهد رسالة وعهد تشريع. ومن فوائد هذا الحديث جواز إخبار العالم بما صنع من دونه حتى يصحح أو يخطئ. وجه ذلك أن الصحابة أخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصنيع هذا الرجل، ومعلوم أن النبوة انقطعت بموت الرسول عليه الصلاة والسلام، الوحي انقطع بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن للرسول ورثة من هم؟ العلماء. فإذا وقع شيء فيه إشكال فالمرجع إلى العلماء. ومن فوائد ذلك، من فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في نقل أخبار الأحكام. وجهه أن الرسول أرسلهم يسألون كيف لما يصنع ذلك، مع أنه يمكنه أن يقول هاك الرجل ويسأله هو بنفسه، لكن هذه قضية عين لا ندري لماذا لم يدعه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قاسلوه. لا ندري أكان الرسول مسؤولا أم أنه كان يخشى أن يخجل الرجل أم لغير ذلك من الأسباب. قضايا الأعيان لا يمكن أن تعلل ولا يمكن أن تعمم، وهذه فائدة أصولية، أنه لا يمكن أن تعلل ولا أن تعمم، لأنها خاضعة لظروفها، والأحكام تتغير بتغير الظروف. ومن فوائد هذا الحديث أن قل هو الله أحد صفة الرحمن. وهل المعنى أنها من كلامه وكلامه صفته، أو المعنى أنها تشتمل على صفات الرحمن الثاني؟ لأن لو أخذنا بالمعنى الأول لكان القرآن كله صفة الرحمن، لكن مراد أنها تشتمل على صفات من صفات الرحمن لا توجد في غيره. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قل هو الله أحد تعدل كم ثلث القرآن. وجه ذلك كما قال العلماء رحمهم الله أن القرآن إما إخبار عن الله أو عن أيام الله أو أحكام. القرآن يدور على هذا، كل القرآن يدور على هذا، إما إخبار عن الله أو إخبار عن أيام الله أو إخبار أو أحكام. الأخبار عن أيام الله يعني عن الأمم السابقة وعن المستقبل ما لا يكون في القيامة في الجنة في النار، كل هذه من أيام الله. أما الأخبار عن الله عن الله فهو عن أسمائه وصفاته. قل هو الله أحد تشتمل على ذلك، تتضمن جميع الأخبار عن أسماء الله وصفاته. ففيها الله أحد إثبات الألوهية وإثبات التفرد بما يختص به لقوله أحد يعني لا شريك له. الله الصمد، معنى الله الصمد يعني عظيم الصفات. طيب هذا قول تصمد إليه الخلائق. طيب لو قلنا بما هو أعظم، قلنا هو الكامل في صفاته المفتقر إليه جميع مخلوقاته، انتظم جميع ما يقال في الصمد. الكامل في صفاته المفتقر إليه جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو كامل في صفاته تفتقر إليه جميع مخلوقاته. طيب الصمد إذن هو كامل في ذاته مفتقر إليه جميع المخلوقات، لم يلد ولم يولد، لم يلد فيه رد على ثلاث طوائف منحرفة، المشركون واليهود والنصارى. المشركون قالوا الملائكة بنات الله، واليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله. ولم يولد يعني لم يلد أحد، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء. فإن قال قائل وهل أحد من الناس قال إنه مولود حتى أتى النفي، قلنا إن كان أحد قاله فقد نفاه الله عن نفسه، وإن لم يقله أحد فلتمام نفي الولادة من الجهتين، نفي الولادة من الجهتين يعني ليس والدا ولا مولودا. ولم يكن له كفوا أحد يعني لا يكافئه أحد ولا يماثله أحد، وذلك لكمال صفاته. فإذا تأملت هذه السورة عرفت أنها حقيقة تعدل ثلث القرآن. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا حرج عليه أن يحب تلاوة بعض القرآن دون بعض، لأن الرجل أخبر أنه يحب قراءته فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان من الناس أحيانا يتلذذ بقراءة بعض الآيات ويحب أن يقرأها دائما، فلا يقال إن هذا الرجل فضل القرآن بعضه على بعض، فلنقول هو يرتاح إلى قراءة بعض الآيات فيقرأها ولا حرج. وهذا واقع أن الإنسان أحيانا يحب أن يقرأ بعض القرآن. نعم، فمثلا في آخر سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين إلى آخره، هذه آيات عظيمة الإنسان يحب أن يقرأها دائما. وكذلك بعض الآيات إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون وما أشبه ذلك، المهم في بعض الآيات يحب الإنسان أن يقرأها دائما، ولا يقال إن هذا هجر للقرآن أو تنقيص لجانب منه. ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن يتفاضل، أن القرآن يتفاضل. فإذا سئل هل القرآن يتفاضل، فالجواب أما من حيث المتكلم به فلا يتفاضل. لماذا؟ لأن المتكلم به هو الله عز وجل. وأما من حيث ما يشتمل عليه من المعاني فلا شك أنه يتفاضل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم آية في كتاب الله إيش؟ آية الكرسي، وأعظم اسم تفضيل يدل على أن هناك مفضلا ومفضلا عليه. وكذلك أيضا أخبر أن أفضل سورة هي سورة الفاتحة وأنها رقية وأنها سبع المثاني، وهذا واضح. فالقرآن إذا سئلنا أيتفاضل فالجواب من حيث المتكلم به لا يتفاضل لأنه هو الله وحده، ومن حيث ما يشتمل عليه من المعاني يتفاضل. طيب، ومن حيث التأثير كذلك يتفاضل. بعض الآيات يقرأها الإنسان بصوت رخيم حسن وقراءة مجودة يبكي ويبكي الناس، وبعض الآيات ليس كذلك، ولكن هذا لا ينقص القرآن شيئا. ومن فوائد هذا الحديث إثبات ومن فوائد هذا الحديث مشروعية بشرى المؤمن لقوله أخبروه أن الله يحبه، وهذه بشارة. من ينال محبة الله؟ محبة الله هي الغالب، كل الناس يسعون ليكونوا من أحباب الله، فهي بشرى إذا أخبر أن الإنسان يحبه. وبناء على ذلك نقول إذا رأى الإنسان في منامه ما يسر صاحبه فالأفضل أن يخبره به، لأن ذلك من إدخال السرور على أخيه، ومن عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة يراها الإنسان أو ترى له، من عاجل بشرى المؤمن الداخل في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن فوائد الآية الكريمة من فوائد الحديث إثبات محبة الله، أي أن الله يحب، لقوله أخبروه أن الله يحب. وقائل هذا من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه أعلم الخلق بالله كذا، وأنه أصدق الخلق قيلا، وأنه أحسن الخلق تعبيرا، وأنه أنصح الخلق للخلق. فهذه أربعة أوصاف في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلها تلزم المرء بأن يقول بما دل عليه كلامه بدون توقف. الأربعة صالح، نعم أنصح الخلق، واثق الخلق، نعم، ومن حولي لا يدري ومن وراءه يدري، صح؟ أجيبوا جماعة، نعم، لا هذا عامل إلى في الخاص. طيب، على كل حال انتبهوا لهذه القواعد، يعني هذه الكلمات التي ذكرناها تصفع كل مبتدئ على وجهه. إذا قلنا هذا الكلام ممن صدر؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله، بشر أعلم الخلق بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، أليس كذلك؟ طيب، أصدق الخلق، لا أحد أصدق من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الخالق عز وجل. ثالثا هو أفصح الخلق، أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، كلامه كله فصل واضح بين، ولهذا من أكثر من قراءة الحديث يستطيع إذا مر به حديث وهو غير صحيح أن يعرف أنه غير صحيح دون أن يرجع إلى سنده، لأنه اعتاد أن يقرأ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا خارج عن أسلوبه عليه الصلاة والسلام. كما أن الصيرفي يعرف النقد المزيف دون أن يعرضه على النقد، أليس كذلك؟ إذن الذي اعتاد أن يقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يستطيع إذا قيل قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ أن يعرف أنه صحيح أو صحيح، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام له طلاوة وحلاوة ونور وأسلوب عجيب. تستطيع أن تقول هذا حديث ضعيف، ربما يقول لك الذي تلاه عليك أبدا هذا مو ضعيف رواه فلان وفلان، ثم إذا فتش وجدته ضعيف إما موقوفا أو فيه إرسال أو ما أشبه ذلك. طيب، إذا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام إيش أفصح الخلق لا شك، بقى عند الرابع أنصح الخلق، لا يمكن أن يقول قولا يريد خلاف ظاهره أبدا، لأن أي إنسان يقول قولا يريد خلاف ظاهره فقد غرر بمستمعه، غرر به. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول قولا يريد فيه خلاف الظاهر، والله عز وجل نعم من باب أولى، حتى قال الله عز وجل يريد الله يبين الله لكم أن تضلوا، يريد الله أن يبين لكم. لا يمكن أن يكون أحد من الخلق أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يجب علينا أن نأخذ كلامه على ظاهر. فإذا قال أخبره أن الله يحبه قلنا في هذا دليل على إيش؟ على إثبات أن الله يحب، وقال أهل البدع إن الله لا يحب. ثم إذا سمع إن الله يحب المتقين ربما يضع يديه على صفحتي رأسه من هول ما سمع، ثم ماذا يصنع؟ يقول الحمد لله، باب المجاز واسع، المجاز واسع، يحب بمعنى يثيب، والصرح والتواضع شيء منفصل بائن عن الله ليس من صفات الله. والذي يروع أهل المبتدع المعطل الذي يروعه إيش؟ أن تثبت لله صفة يجلب عليك بخيله ورجله ويصيح عليك بلسانه وشفته ويقول ما هذا، أعوذ بالله، تثبت أن الله يحب، إذن جعلت الله بشرا. لماذا يا أخ العرب؟ قال لأنه لا محبة إلا بين متناسبين، المحبة تكون بين المتناسبين. وهل هناك تناسب بين الخالق والمخلوق؟ لا. إذن لا يجوز أن تقول الله يحب. ماذا أقول؟ قال الباب المجاز واسع، أطلقت المحبة وأريد لازمها وهو التواضع، فيقال أولا هذا خلاف ظاهر الله، وقوى فعلك هذا يتضمن أن تكون ألفاظ الكتاب والسنة كلها ألغاز يشققها الناس كما شاء. ثم نقول من قال لك إن المحبة ما تكون إلا بين المتناسبين؟ من قال هذا؟ وحي ينزل؟ عادة مضطردة؟ لا، نجد المحبة بين شيئين غير متناسبين، نجد المحبة بين الإنسان والحيوان، أليس كذلك؟ أحيانا تجد البعير تحب صاحبه وتألفه، تحبه وتألفه وتحن إليه إذا فقدت، بل يكون عند إنسان بعيران إحداهما تحبه والثانية لا تبالي به، واضح؟ بل أبلغ من هذا، إنسان يحب الجمال يكون عند الإنسان ساعتين، ساعة يحبه وساعة ما يحبه، وكلها حديث، أتشعرون بهذا أو لا؟ طيب، هل بين الحديد والإنسان تناسب؟ لا. فإذا قولهم باطل من كل وجه. نحن نؤمن بأن الله تعالى يحب، ولقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، سبحان الله العظيم، ما قال فاتبعوني تصدقوا بأنكم تحبوني، قال يحبكم الله حتى يتبين أن الله يحب ويحب، يحب ويحب، والشأن كل الشأن أن يحبك الله، وإلا فكل يدعي وصل لليلة، كل يبدأ أن الله أن يحب الله، لكن الشأن هل الله يحبك اللهم اجعلنا من أحبابك أو لا، هذا هو الشأن. فنقول نحن إن الله يحب. وهل يحب؟ نعم يحب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت المحبة من الجانبين. واعلموا أيها الأخوة أن جميع صفات الله يجب أن تجرى على ظاهرها، وأن ينزه الله تعالى عن المماثلة وعن النقص، أجرها على ظاهرها مع نفي المماثلة، تنجو، فإن خالفت هلكت، إن أثبتها مع المماثلة هلكت، وإن أثبتها وإن نفيتها هلكت أيضا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة النونية قال إن الممثل يعبد صنم والمعطل يعبد عدم. كلام عجيب. الممثل يعبد صنم لأنه ممثل الله بالمخلوق، المعطل يعبد عدما لأنه لا يثبت وجود الله. إذا قال إن الله لا داخل عالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا 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 وش صار؟ عدم. لكن المثبت المنزه يعبد رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، وهذا هو الحقيقة. إذن يا أخي لا تستوحش، لا تستوحش من صفة أثبتها الله نفسه، فالله أعلم بنفسه منك، والله بين لك لا لتضل ولكن لتهتدي. فإن قال قائل وهل يسن أن نختم قراءة الصلاة بقل والله أحد كما فعل هذا الرجل؟ الجواب لا، الجواب لا، لأنه لو كان هذا سنة لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لكن الرسول أقره على الجواز لا على المشروعية. يعني لو فعله إنسان لا نقول إنك مبتدع، لكن نقول ليس هذا بسنة. انتبه. فإذا قال قائل ألستم تقولون إن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي قول وفعل وإقرار؟ قلنا بلى، ونحن بذلك متبعون للسنة. نحن نجيز للرجل أن يقسم بقوله والله أحد إذا قرأ في الصلاة، وهذه سنة الرسول، هذا الذي أقر عليه الرسول. لكن لا نقول للمسلمين أيها المسلمون إذا قرأتم في الصلاة فاختموا بقوله والله أحد، لأن هذا لو كان سنة لإيش؟ لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. انتبهوا لهذا، وستجدون من يعارض ويقول السنة قول وفعل وإقرار والرسول أقر. نقول نعم نحن نقره كما أقره الرسول، لكن نقره على الفعل ولا نقول إنك مبتدع، إلا أننا لا نسن ذلك لعباد الله، لأنه لو كان سنة لكان الرسول يبين للأمة إما بقوله وإما بفعله. نظير هذا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل، يقول إن أمي ماتت وإني أريد أن أتصدق بمخافي عليها، المخاف نخل يخاف، أينفع هذا؟ قال نعم. فتصدق به. هل نقول يسن للإنسان أن يتصدق عن أمه ببستانه؟ لا. ولهذا لا يندب الناس أن يتصدقوا لموتاهم، وإنما نندبهم إلى ما ندبهم الرسول عليه الصلاة والسلام إليه، فنقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لم يقل أولد صالح يتصدق عنه، يصلي عنه، يصوم عنه، مع أن الحديث في سياق إيش؟ في سياق العمل. ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل عن الميت، وهذه قاعدة أيضا أحب أن تنتبهوا لها، أن هناك فرقا بين شيء مشروع للأمة يطلب منها أن تفعله، وبين شيء تقر عليه ولكن ليس من الأمور المشروعة. فهذه قراءة الرجل بيناها لكم تماما، وها هي الصدقة عن الميت بيناها أنها جائزة، ولكن لا يقال للناس أيها الناس تصدقوا عن موتاكم، لأن الرسول ما قال. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام تدل سنته الفعلية على أنه ليس بسنة. كيف؟ ماتت زوجته خديجة وهي من أحب الناس إليه، ولم يكن يتصدق عنها، وإنما كان يهدي لصاحباتها بعض الهدايا، يهدي لصاحباتها، ما كان عليه الصلاة والسلام يتصدق عنها. مات عمه حمزة بن أبي طالب أسد الله وأسد رسوله الذي هو أفضل أعمامه، ومع ذلك لم يتصدق عنه. مات له ثلاث بنات ولم يتصدق عنهم. ماتت زوجته زينب بنت خزيمة ولم يتصدق عنها. فدل هذا على أن سنته عدم الصدقة عن الأموات، لكن لو تصدق أحد عن ميته لا نقول إنك مبتدع، أو نقول إن الميت لا ينتفع، نقول أنت لست مبتدعا والميت ينتفع، لكن انتفاعه بالدعاء أعظم، أعظم بكثير، لأنه هو الخير الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتبهوا لهذه النقط، هذه قد لا تجدونها في بحث، في بحث، لكن عند التأمل يجد الإنسان أن هذا هو الواقع، يجد أن هذا هو الواقع، أن هناك فرقا بين سنة مشروعة تطلب من جميع الناس وبين سنة سنها إنسان أجل أقره الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لم يشرعه للأمة. ولا يعد هذا انفرادا عن أقوال العلماء، لأن نقول بين وبين من خالف كتاب الله وسنة الرسول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنحن إذا وجدنا قارئا يقرأ للناس ويختم بقول الله أحد لا ننكر عليه. نعم قد ننكر عليه من وجه آخر، وهي أنه إذا كان إماما في البلد ظن الناس أن قراءته سنة فاستنوا به مع أنها ليست بسنة. والله أعلم. ها؟ إيش؟
إمام راكع لكن مأمومين يحدثون صوت وينتظر، وهو عشان يعذبه يرفع قدمه.
سمعتم سؤاله؟ يقول بعض الناس إذا دخل والإمام راكع أحدث صوتا، إما أن يقول اصبروا إن الله مع الصابرين، أو يتنحنح، أو يخبط برجليه، المهم يحدث شيئا يعلم الإمام بأن فيه داخلا. والإمام قال العلماء إذا سمع داخلا فإنه يسن أن يطيل الركوع حتى يدرك الركعة. فهذا أسمع الإمام صوتا لأجل أن يتأنى فيدرك الركعة، لكن الإمام عانى في مجرد ما سمع الصوت رفع ولم يطمئن ولا اطمئن. القصة هل يطمئن ولا لم يطمئن؟ اي نعم. على كل حال بعض الأئمة يفعل ذلك عنادا، عنادا لمن؟ لهذا الداخل الذي أحدث روضة. وبعضهم يرفع سياسة، يقول أخشى إذا جاء ودخل في الصف أن يكبر الإحرام وهو يهوي، وإذا كبر الإحرام وهو يهوي لم تنعط الصلاة، لأن من شرط تكبير الإحرام أن يكبر وهو قائم معتدل، فيقول أخشى أن تغلبه العجلة فيركع فيكبر الإحرام وهو يهوي إلى الركوع. عرفتم؟ إذا ماذا نصنع؟ نقول لا هذا ولا هذا، أنت امشي على ما أنت عليه، وإذا أحسست بأنه حقيقة داخل فتأن، تأن. والناس إذا علموا أنك تتأنى حتى يغلب على ظنك أنهم أدركوا الركوع فإنهم لن يكبروا وهم يهون إلى الركوع. وسمعت قديما أن بعض الأئمة يفعل كما قلت، إذا سمع صوتا أو رفع فصار بعض الذين معه في الصف إذا أرادوا أن يسرع خبطوا بأرجلهم، فيظنه أنه داخل فيرفع على طول. ولذلك نقول اتباع السنة فيه خير كثير، أنت تأن حتى يغلب على ظنك أنه دخل وأدرك الركوع. نعم.
الله
عليك،
ما
روي
عن
ابن
عباس
ان
الصمد
الذي لا يدخل احد. اي نعم، بس معناه انه لا يحتاج شيء، يعني كل مجوف لا بد ان يحتاج الى شيء. نعم.
الله عليك، اذا قرا دخل الامام مع الامام ثم قرا الفاتحه وشرع الامام الركوع، هل يكون قراءه الفاتحه ام
اذا كان الامام من عادته ان يطيل الركوع وان هذا يمكنه ان يدرك الركوع فعل، وإلا ركع معه وسقط عنه بقية الفاتحة انتهى الوقت. هنا تصح. لا بس هي ما وقعت لله، ولا في على اثنين والسبت وإيش إثبات ولا نفي؟ طيب على كل حال والغالب أنها ما تأتي إلا بالنفي، ليس فيها لا أحد، لا تحسمه من أحد، لكن أحيانا تأتي بالإثبات. كانت أعظمائها لأنها تشتمل من صفات الله على ما لم يشتم عليه آية أخرى، لأن الحي القيوم تنتظم جميع على أسماء الصفات. يعني يسجدون الإرادة بمعنى المشيئة. لا يقسم الأشعرية لا يقسمون الإرادة إلى إرادة الشرعية وإرادة كونية، بل الإرادة عندهم هي الإرادة الكونية فقط التي بمعنى المشيئة. أين أحسن
الله إليك الشيخ، الصفات التي يسجدونها شاعرة 66 ويسمونه 66 عقيدة، هذه 66 منها ما هو ضد الصفات الأولى منها العدم والثبوت والثناء وغيره.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.